السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا على ما من علينا من مثل هذه اللقاءات، ثم أشكر الإخوة القائمين على مكتب خرفكان دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف على تنظيمهم مثل هذه اللقاءات وهذه المحاضرات النافعة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين حسناتهم وحسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، لا شك أن حضور مجالس الذكر ومجالس العلم أمر محبب دعا إليه الشارع، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس أيها الإخوة مجالس مباركة، الله جل وعلا من فوق سبع سماوات وهو غني عنا وغير محتاج إلى ثنائنا وحمدنا وعبادتنا، مع ذلك ربنا تبارك وتعالى يذكرنا عنده في الملأ الأعلى، يقول: هؤلاء عبادي جاءوا يتذاكرون في ويتدارسون في. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نتذاكر الله وما من الله به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جاءني جبريل آنفا فأخبرني أن الله جل وعلا يباهي بكم الملائكة. إذن فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على مثل هذه المجالس النافعة المباركة، وأن نبتعد عن تلكم المجالس التي يحصل فيها اللهو ويحصل فيها اللعب وتحصل فيها الغيبة وتحصل فيها النميمة والوقيعة في أعراض الناس، ولا يكن هم كثير من هذه المجالس إلا القيل والقال. ومن هنا علينا أيها الإخوة أن نتخير المجالس، وكذلك نتخير مع من نجالس ونصاحب. وهذا أيها الإخوة من الأمور المهمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان لا يجلس في أي مجلس، وإنما ينتقي المجالس النافعة، وكذلك لا يسمع كل أحد، وإنما ينتقي الصاحب الذي ينفعه في دينه وينفعه في دنياه. ولقد ضرب الله جل وعلا لنا مثلين في القرآن. أما المثل الأول فذكره الله جل وعلا في رجل من أهل النار، هذا الرجل ذكر أن سبب هلاكه وسبب ضلاله وسبب غيه وكفره صاحبه وقرينه. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فيدعو على نفسه بالويل والثبور والهلاك. ما هو السبب؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا هو السبب أيها الإخوة، أن هذا الصاحب وهذا القرين صرفه عن ذكر الله جل وعلا، صرفه عن أهل الخير، صرفه عن المجالس النافعة المباركة، وقاده إلى الغي والضلال وإلى مجالسة أهل الفجور والفسق والظلم والكفر والشرك، فكان ماذا؟ فكان مصيره أن كان معهم. وفي مقابل ذلك ذكر الله جل وعلا لنا رجلا من أهل الجنة، ذكر الله جل وعلا أن سبب نجاته بعده عن قرين السوء. قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان عندي صاحب لكن ابتعد عن هذا الصاحب، إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين، يستهزئ بي يقول أنت تأتي لهذه المساجد ما تنفع، ما ينفعك إتيانك إلى هذه المساجد، تأتي لهذه المجالس ما ينفعك إتيانك إلى هذه، لماذا تتعب نفسك في هذه العبادة وهكذا. فهذا القرين ماذا قال الله جل وعلا؟ يقول قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هذا في الدنيا، يوم القيامة يقول الله جل وعلا: قال هل أنتم مطلعون يرى بعضكم بعضا قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم. رأى هذا الرجل الذي كان يستهزئ به رآه في وسط جهنم، فذكر فضل الله جل وعلا عليه أن نجاه من مصاحبة هذا القرين. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الصاحب، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أردت أن تعرف دينك انظر مع من تصاحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وتأملوا هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر، إذن الإنسان لا ليس بمجرد أن أعجبك شكل هذا الإنسان أو أعجبك لسانه أو أعجبك ماله أو أعجبك جاهه أنك تصاحبه، الإنسان يقول لك فلينظر، فالإنسان يتأمل ويتفحص في أمر الصاحب لأن شأنه عظيم. فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تصاحب إلا المؤمنين. إن كان هذا الرجل ليس عليه سيما أهل الإيمان فلا تصاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن مصاحبة من ليس بمؤمن. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تجالس وتصاحب إلا من كان مؤمنا تقيا. ولهذا أيها الإخوة، لما يعني وقف سلفنا الصالح على مثل هذه الأحاديث العظيمة في شأن الصاحب فإنهم كانوا يتخيرون الصاحب ويتأملون فيه ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم إلى أن يكون جليسهم جليسا صالحا. فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن علقمة أنه لما قدم الشام دخل المسجد فصلى فيه ركعتين وقال: اللهم إني أسألك جليسا صالحا. فجلس في المسجد فجلس حوله رجال، وإذا بالناس قد تحلقوا حول رجل كان يجلس بجانبه، فسأل عنه فقال: هو أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا السلف رحمهم الله كانوا حريصين على اختيار الصاحب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا خطورة صاحب السوء وبيّن لنا فضل الجليس الصالح في مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بديع، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، الإنسان إذا دخل محل أول ما يبدأ صاحبه يحذيك، يجعلك تنظر إلى هذا الطيب وتتذوق هذا الطيب وتشم من هذا الطيب فيحذيك من هذا الطيب، وإما أن تبتاع منه فيبقى معك هذا الطيب إلى أن يفنى، وإما أن تشم منه ريحا طيبة. فمجالسة حامل المسك نفع في كل الأحوال، إذا جلست بقربه شممت منه رائحة طيبة، وإذا ابتعت منه بقي معك هذا الطيب، وإذا تعاملت معه فإنه يحذيك. وأما نافخ الكير الذي ينفخ في البوق وفي الذي يعني الآن معروف الحداد، فإن حاله مع النار ومع الروائح الخبيثة التي تنجم من حرق الحديد، فحامل الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. فهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لك في هذين. والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذا مثل بديع يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الجليس الصالح، إذا جلست أهل الخير فإنك ستنتفع بمجالستهم وتزداد إيمانا، وعلى العكس من ذلك مجالسة أهل الشر فإنها وبال عليك يوم القيامة. هذا سمعنا في قراءة الإمام جزاه الله خيرا على هذه القراءة الطيبة المحاورة التي حصلت بين الذين استضعفوا والذين استكبروا، محاورة الله جل وعلا يذكر محاورتهم، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله. هؤلاء الضعفاء صاحبوا هؤلاء الكفار الفجار، فكان مصيرهم أن أسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. إذن فأمثال هؤلاء صاحبوا أمثال هؤلاء من أهل الكفر والفسق والفجور، فكان مصيرهم النار وبئس القرار. ولذلك أيها الإخوة، من جالس أهل الخير فإنه لا شك أنه سيحصل على ثمرات كثيرة جدا. فمن ثمرات مجالسة هؤلاء الصالحين أن في مجالستهم بركة وخير ونفع عظيم للإنسان، وحتى ولو لم يعني يذكر الله سبحانه وتعالى فإن فقط في مجالسة أهل الخير بركة عليه. ولذلك في الحديث في النفر يأتي أحدهم فيجلس في المسجد فيقول الله جل وعلا: قد غفرت له، فتقول الملائكة: إنما مر لحاجة، جاء فقط
هكذا مرور جلس في المسجد وسمع كلمة طيبة وخرج، ما كان يقصد أصلا الجلوس، وإنما جاء هنا وجلس أو مر فسمع. فقال الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. هكذا مجالسة أهل الخير لا يشقى الإنسان بمجالستهم. مجالسة أهل الخير فيها الخير العظيم في الآخرة، فإن مجالسة أهل الخير سبب لدخول الجنة. قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقين الذين بينهم الخلة والمصاحبة فإنهم يكونون يوم القيامة أخلاء. الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومر معنا في الحديث العظيم: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدرسون، إلى آخر الحديث، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن فمصاحبة أهل الخير سبب لدخول الجنة، مصاحبة أهل الخير سبب في زيادة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على مصاحبة أهل الإيمان، وهذه شعبة من شعب الإيمان، أن يكون الإنسان مصاحبا لأهل الخير. أيضا ومن ثمرات مصاحبة أهل الخير أن الصاحب الصالح يدلك إلى الخير ويبعدك عن الشر ويبصرك بعيوبك. إذا استنصحته فإنه يخلص لك في النصيحة. أهل الخير هم عدة في البلاء وعون لك في الرخاء. مصاحبة الصالحين لها أثر عظيم عليك في سلوكك، فتتغير أخلاقك بمجالستهم وتتغير أطباعك بمجالستهم. وكم من إنسان قد تحسنت أخلاقه بمجالسة ومصاحبة من كان حسن الخلق. لا تسمع منه كلمة بذيئة، ولا تسمع منه كلمة فاحشة، لا تسمع منه سبا، ولا تسمع منه شتما. إذا غبت عن هذا الصديق فإنه يحفظك في غيبتك. إذن فمجالسة أمثال هؤلاء خير لك في دينك وخير لك في معادك. وأما على الضد من ذلك فإن مجالسة أهل الفسق والفجور والشر ضرر عظيم عليك في دينك وفي دنياك. فأما في دينك فهم سبب في الضلال. وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله، وفي قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي أبي طالب يدعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله، فينظر إلى من هم حوله، أبو جهل وأمية بن خلف، يقول: أنا ترغب عن ملة عبد المطلب، ترغب عن ملة عبد المطلب. فانظر مصاحبة أمثال هؤلاء. قال الراوي: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى أن يقول هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. وطبعا الراوي يعني أبو جهل ماذا قال؟ قال أنا، لكن الراوي من قبح الكلمة فقال هو، وإلا فإن أبو طالب قال أنا، فقال لكن الراوي من قبح كلمة الشرك قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ومر معنا في الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. إذن فهم سبب في دخول جهنم. صاحب السوء يضرك في دينك، يأمرك بالمعصية ويبعدك عن الطاعة، ويزين لك حب المعصية ويشيعها فيك، يود أن تكون مثله أو أسوأ منه، يود أن تكون مثله أو أسوأ منه. ذلك الله جل وعلا يقول: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وعيد خطير. فمصاحبة هؤلاء شر لك في دينك، لا يأمرونك بخير، يأمرونك بالمعصية، إذا غبت عنه فإنه لا يحفظك في غيبتك. وإذا كنت في سراء فإنه يستغل هذا الوضع الذي أنت فيه، وإذا كنت في ضراء فإنه يتخلى عنك. فمصاحبة هؤلاء شر وبلاء. ولذلك من عقل الإنسان أن لا يلقي بنفسه إلى الردى، ولا يلقي بنفسه إلى الهلاك، فيصاحب أمثال هؤلاء. بقي أيها الإخوة أن نعلم أن هناك بعض الأمور والضوابط التي لابد أن نراعيها في اختيار الصاحب. هناك صفات لابد أن نتخيرها في الصاحب، وإلا فلا تغتر بحسن المنطق وجمال المظهر والجاه والمال، لكن انظر في هذه الضوابط التي يعني من خلالها تختار الصاحب. أول هذه الضوابط أن يكون هذا من أهل الإيمان والصلاح، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. والمقصود هنا بأهل الإيمان الذين ظهرت عليهم آثار الإيمان، لا تصاحب إلا مؤمنا. وكذلك من الضوابط في اختيار الصاحب أن تختار لك صاحبا عاقلا فطنا لبيبا. ولا يصاحب الإنسان الحمقى، لأن الأحمق إذا صاحبته يضرك من حيث أن يريد أن ينفعك. الأحمق هو الذي لا يعرف كيف يتصرف، فيريد أن ينفعك لكنه ماذا؟ لكنه يجلب عليك الضرر. فأمثال هؤلاء ابتعد عنهم. من ضوابط اختيار الصاحب أن يكون هذا الإنسان قد حقق مبادئ الأخوة، حقق مبادئ الأخوة، فإذا لقيته فإنه يسلم عليك، إذا لقيته فإنه يبتسم في وجهك، إذا لقيت هذا الإنسان تراه قائم بحقوق الأخوة، يستنصحك إذا استنصحته ينصحك، إذا مرضت فإنه يزورك، إذا كان لك أحد قريب قد مات فإنه ماذا؟ فإنه يتبع في جنازك، فتراه معك في الرخاء وتراه معك في الضراء. فتجد هذا الإنسان قد حقق الأخوة الصادقة، فمثل هؤلاء فإنهم هم الذين يصاحبون وهم الذين يجالسون. من ضوابط أيضا اختيار الصاحب، وهو آخر هذه الضوابط، أن يكون صاحب سنة، أن يكون صاحب سنة. فإياك ومجالسة أهل الأهواء والمنحرفين، لأنهم يجلبون عليك الضرر في دينك. ولذلك السلف رحمهم الله قد حذروا من مجالسة هؤلاء، فقال: لا تجالسوا أهل الأهواء، كما قال الحسن وابن سيرين: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تآكلوهم ولا تشاربوهم. بل أن بعض السلف كان يقول: لأن يمشي ابني مع من يسرق ويزني ويشرب الخمر أحب إلي من أن يمشي مع أهل البدع. لماذا؟ لأن خطورة هؤلاء أيها الإخوة خطورة في الدين. صاحب المعصية ما بينه وبين التوبة إلا أن يدع المعصية. إنسان يشرب الخمر يتوب الله سبحانه وتعالى فيترك الخمر، لكن صاحب البدعة لا يتوب من بعد ذلك، لأنه
لأنه بينه وبين التوبة بابان، الباب الأول أن يعلم أنها بدعة، والباب الثاني أن يتوب منها. وإلا لو أتيت إليه هو يظن أن هذا الأمر دين، يقول أنت هذا الدين أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيه، كيف تنهاني عن الدين؟ ولذلك من الخطورة أيها الإخوة مجالسة هؤلاء، لأن ضررهم عظيم جدا على الإنسان. فإذا من الضوابط المهمة في اختيار الصاحب أن يكون هذا الإنسان صاحب سنة، بعيدا عن الأهواء والأفكار الضالة والأفكار المنحرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من أهل الخير والصلاح، وأن ينفع بنا حيثما كنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.